أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 91 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. نحن فيه مع باب عيادة المريض، باب عيادة المريض، والحديث الذي شرحناه في اللقاء السابق، حديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. وكنا قد شرحنا هذا الحديث بفضل الله تعالى، وذكرنا ما فيه من فوائد، ومضى بنا الكلام لنقف على هذه الأحاديث التي هي موضوع لقاء اليوم إن شاء الله تعالى، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. والعاني هو الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. جناها أي مجتنى من الثمر. الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشيع الميت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا: عودوا المريض، وقد سبق أن عيادة المريض فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، فإذا لم يقم أحد بذلك وجب على من علم بالمريض أن يعوده، لأن ذلك من حق المسلم على إخوانه. ثانيا: وأطعموا الجائع، فإذا وجدنا إنسانا جائعا وجب علينا جميعا أن نطعمه، وإطعامه فرض كفاية إذا قام به من يكفي، سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد تعين على من علم بحاله أن يطعمه. وكذلك أيضا كسوة العاري، إذا وجدنا شخصا عاريا فإن الواجب على المسلمين أن يكسوه، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. سبحان الله، لو رحنا يعني نربط هذا المعنى بما نحن فيه مع الأحداث الجارية في غزة المحاصرة، ومع بدايات الحرب التي لها اليوم 25 يوما، ويعني غزة تدمر بما تحمله الكلمة من معاني، وفيها جرائم حرب، وتأتي معونات من قبل بعض الدول المسلمة، وتبقى على الأرض في رفح أو في العريش دون أن يفتح لها المعبر، وإذا فتح فبصورة يعني غريبة وعجيبة، كان تدخل بعض الشاحنات تحمل الأكفان أو بعض الأدوية خفيفة، وتفتش كل شاحنة ويفتش كل طرد فيها، وتبقى يعني سبحان الله يعني شاحنات موجودة على الأرض المصرية. طيب، والناس يموتون جوعا، خاصة النساء والأطفال، يعني حقيقة أحيانا لا أجد كلاما أقوله. كما قال أبو عبيدة في أحد بياناته: نحن لا نطالبكم بأن تدافعوا عن مقدساتكم وعن أقصاكم وعن أرضكم وعن إخوانكم ودينكم ومسر نبيكم عليه الصلاة والسلام، لا سمح الله، لكن لا أقل من أن تقوموا بدور النساء، مداواة الجرحى، إطعام الجائع، فهذا الدور هو الذي كانت تقوم به النساء من قبل. حتى دور النساء وصلت بنا الذلة والمهانة أننا لا نستطيع أن نقوم به، وما عاد هناك شج ولا إنكار، بل العكس من الشج والإنكار، أن يقال اخلصوا من هذا الإرهاب وتخلصوا منهم، ويعني والعرب أو الخونة الصهاينة العرب لسان حالهم نحن معكم وننتظر أن تنتهوا منهم، لأنهم يخشى علينا منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأطعموا الجائع. ثالثا، وفكوا العاني أي الأسير، فكوا الأسير الذي عند الكفار من الأسر، فإذا اختطف الكفار رجلا مسلما وجب علينا أن نفك أسره، كذلك لو أسروه في حرب بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسره، وفك أسره فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الجميع. وسبحان الله، فك الأسير، فكيف لو كانت أسيرة في سجون الظلمة وفي سجون الكفرة؟ معتصم بالله يجيش جيشا لأنه بلغته رسالة امرأة صرخت ومعتصما، فجيش جيشا لتحرير تلك المسلمة. لبيك يا أختاه، لبيك يا أختاه. سبحان الله العظيم. ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه المسلم، يعني في مرضه، فإنه لا يزال في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض. وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكون الجلوس عند المريض مطلوبا وقد يكون غير مطلوب. فإذا علمنا أن المريض يأنس بهذا الرجل وأنه يحب أن يتأخر عنده، فالأفضل أن يتأخر. وإذا علمنا أن المريض يحب أن يخفف العائد، يحب أن يخفف العائد، فإنه لا يتأخر، فلكل مقام مقال. ومن هذا الحديث الثاني، وفي هذا الحديث الثاني دليل على فضل عيادة المريض. كلنا يحب أن يجني من ثمار الجنة، وهذا من أسبابها، والله الموفق. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والخريف هو الثمر المخروف أي المجتنى. وهذا الحديث فيه معنى الحديث السابق بزيادة هذا الفضل: صلاة 70,000 ملك على عائد المريض من الصباح حتى المساء، وإن كان من المساء حتى يصبح. نسأل الله من فضله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. وكأني أحفظ رواية: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا الحديث رواه البخاري. سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يعود هذا الغلام اليهودي، وهذا هو الحديث الصحيح، أنه في غلام يهودي والنبي يعوده في مرضه. ما هو مثل الرواية المشهورة: واحد كان كل يوم يضع يعني القمامة أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مرض عاده فقال: هكذا أخلاق الإسلام وكذا وأسلم. لا، هذه رواية غير صحيحة. إنما الصحيح: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. كان الإنسان بفضل الله يستشعرها. وأنا في ملاوي، إذا رفع الناس السبابة يشيرون بالتوحيد ويشهدون أن لا إله إلا الله، فأقول لهم: هذه أعظم هدية، أن الله عز وجل أكرمكم بالإسلام، وأن الله أنقذكم من النار، وأن نكون نحن سببا في ذلك. فنسأل الله أن يثبتهم على الحق، نسأل الله أن يثبتهم على الحق، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. نأتي إلى الشرح. نقل النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وباب في باب عيادة المريض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وكذلك إن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان في خرفة الجنة. فهذا الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه المريض فهو في خرفة الجنة، يعني في جناها، وفضل الله واسع. وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر، لأن من قواعد الحديث الضعيف عند العلماء كثرة الثواب في عمل يسير جدا، ولكننا نقول إنه ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض فإن ذكر الفضائل إذا لم يكن الضعف شديدا مما يساعد على فعل ما رغب فيه وينشط الإنسان ويرجو الإنسان ثواب ذلك. إن كان هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل للإنسان ما دل عليه، وإن لم يكن ثابتا فإنه لا يزيده إلا رغبة في الخير. وعلى كل حال فهو يدل على فضيلة عيادة المريض، وأنه إن كان في الصباح فله هذا الأجر، وإن كان في المساء فله هذا الأجر. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسه وقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه، يعني كأنه يستشيره، فقال له أبوه وهو يهودي: أطع أبا القاسم. وما ذلك إلا لأن اليهودي يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ويدري أنه حق، فقال لابنه: أطع أبا القاسم. فأسلم هذا الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها: واحد، جواز استخدام اليهودي، يعني أن يستخدمهم الإنسان ويجعلهم خدما عنده، وهذا بشرط أن يأمن من مكره، لأن اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة لا يكادون يوفون بعهد. كلمة لا يكادون دي خفيفة يا فضيلة الشيخ، لا يوفون بعهد أصلا، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ولا يؤدون أمانة. لكن إذا أمنه فلا بأس من أن يستخدمه. الثاني، فيها أيضا دليل على جواز عيادة المريض اليهودي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الغلام، ولكن يحتمل أن تكون عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له كانت من أجل خدمته إياه، وأن هذا من باب المكافأة على المعروف. وعلى هذا فلا يكون الحكم عاما لكل يهودي أن تعوده، ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاده ليعرض عليه الإسلام، فتكون عيادة المريض اليهودي أو غيره من الكفار تكون مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام فينقذهم الله به من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني إذا هدى الله بك رجلا واحدا من الكفر خير لك من الإبل الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب. وفيه دليل على أنه ينبغي على من عاد المريض أن يرشده إلى الحق وبين له الحق ويرغبه فيه، فإذا كان مثلا يعلم أنه أي المريض صاحب تقصير يقول له: يا فلان استغفر الله وتب إليه، ويعرض عليه الأشياء التي تنفعه فلا يبقى عنده، يقص قصص الأولين والآخرين دون أن ينفعه في دينه. فأحسن ما تهدى للمريض هو أن تنفعه في دينه، فأحسن ما تهدي للمريض أن تنفعه في دينه. وأما القصص فهذه لها وقت آخر، لكن اغتنم الفرصة، قل: يا فلان استغفر الله تب إليه. إذا كان لأحد عليك مظلمة أدها إليه، وإن كان عندك تقصير في واجب فأتمه وهلم جرة. وفيه دليل أيضا على أن الأب قد يؤثر ابنه بالخير وهو لا يفعله، على أن الأب قد يؤثر ابنه بالخير وهو لا يفعله. فهذا اليهودي أشار على ابنه أن يطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ويسلم، ولكنه هو لم يسلم. فالأب قد يحب لولده شيئا يرى أنه الخير وهو محروم منه والعياذ بالله. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويدل لذلك أن اليهودي قال لابنه أطع أبا القاسم، والحق ما شهدت به الأعداء. ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هم يعرفون هذا، لكن الحسد والعياذ بالله والاستكبار منعهم من أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نسأل الله السلامة. وعلى هذا فإذا مرض إنسان كافر فلك أن تعوده، إذا رجوت من هذه العيادة خيرا بأن تعرض عليه الإسلام لعله يسلم. فهؤلاء العمال الذين عندنا، كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والعمال الذين عندنا الآن من الكفار وهم كثيرون، لا ينبغي أن نتركهم هكذا وأن نجعلهم في منزلة البهائم يعملون لنا دون أن ندلهم على الحق. فهم لهم حق علينا واجب أن ندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم الحق ونرغبهم فيه حتى يسلموا. أما أن يكون عندنا هذا العدد الهائل من الكفار من النصارى والبوذيين وغيرهم ثم لا نجد من يسلم منهم إلا واحدا بعد واحد بعد عدة أيام، فهو دليل على ضعف الدعوة عندنا. وأننا كلام ده طبعا زمن مر، إنما دلوقتي الأحوال على العكس من هذا تماما، نسأل الله العافية. وأننا لم نحاول أن ندعوهم للإسلام، وهذا لا شك أنه تقصير منا، وإلا فإن العامل جاء يتكفف الناس في الواقع، جاء يريد لقمة العيش فليس عنده ذاك الاستكبار. فلو أننا دعوناه باللين ورغبناه لحصلنا خيرا كثيرا، واهتدى على أيدينا أناس كثيرون. ولكننا في غفلة عن هذه الدعوة إلى الحق، والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في مثل هذه الأمور، والله الموفق. وليس انتهاز فرص على قدر ما هو يعني دعوة للخير وتحصيل حسنات. باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. الشرح. لما ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ما يدل على استحباب عيادة المريض، ذكر ما يدعى له للمريض وما يفعل به، فذكر حديثين عن عائشة رضي الله عنها. أما الحديث الأول فإنه إذا كان في الإنسان المريض جرح أو قرحة أو نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبل أصبعه ثم يمسح بها الأرض فيأخذ من التراب بهذا البلل ثم يمسح به الجرح ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك، بل يبل أصبعه، يبل أصبعه ثم يمسح به الأرض ذات التراب، ثم يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن التراب طهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا، وريق المؤمن طاهر أيضا، فاجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به فيشفى بها المريض، ولكن لا بد من أمرين: الأمر الأول قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية، والأمر الثاني قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع. أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة فإن ذلك لا ينفعه، لأنه لا بد من اليقين من أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خير، ولا بد أن يكون المحل قابلا وهو المريض يكون مؤمنا بفائدة ذلك. أما إذا كان غير مؤمن فإنه لن ينتفع، لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. أما الحديث الثاني فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ويمسح بيده اليمنى، يعني يمسح المريض، ويقول هذا الدعاء اللهم رب الناس أذهب البأس، فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته العامة، فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فأنت أيها المريض تقول خلقني الله عز وجل ولا بأس بي، ثم قدر علي المرض، والذي قدر علي المرض بعد الصحة قادر على أن يرفع المرض إلى صحة، لأنه رب الناس يفعل ما شاء عز وجل. قوله أذهب البأس يعني المرض الذي حل بهذا المريض، قوله اشف أنت الشافي، الشفاء إزالة المرض وبرء المريض، فيقال اشفي ولا يقال أشفي، لأنك إذا قلت أشفي صار معناه أهلك، وأما إذا قلت أشفي فمعناها البرء يعني من السقم. ولهذا يقال اللهم اشف فلانا ولا تشفه. الكلمتان عند العوام يظن أن معناهما واحد، ولكن بينهما فرق عظيم. اللهم اشفه يعني أبرئه من المرض، أما لا تشفه يعني لا تهلك. قوله الشافي من أسماء الله عز وجل، لأنه هو الذي يشفي المرض وما يصنع من الأدوية أو يقرأ من الرقى، فما هو إلا سبب قد ينفع وقد لا ينفع، فإن الله هو المسبب عز وجل. ولهذا ربما يمرض رجلان بمرض واحد، يداوى الرجلان بدواء واحد وعلى وصفة واحدة، فيموت هذا ويسلم هذا، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، فهو الشافي. وما يفعل من الرقى أو من الأدوية إنما هو سبب، ولكننا مأمورون بالسبب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا شفاء إلا شفاءك، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شفاء إلا شفاء الله، فشفاء الله لا شفاء غيره، شفاء المخلوقين ليس إلا مجرد سبب، والشافي هو الله عز وجل، فليس الطبيب الذي يشفيك، وليس الدواء، بل الطبيب سبب، والدواء سبب، والشافي هو الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء كاملا لا يبقي سقما، أي لا يبقي مرضا. فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده اليمنى ويقول هذا الدعاء: اللهم رب الناس أذهب بأس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والله الموفق. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. ومع الشرح: هذه الأحاديث فيما يقال عند المريض إذا عاده الإنسان، ذكرها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، يعني ثلاث مرات. ففي هذا الحديث دليل على أن من السنة أن يعود الإنسان المريض المسلم، وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته لأصحابه، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعود مرضاهم ويدعو لهم. وفيها أنه يستحب أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم اشف فلانا، وتسميه: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، ثلاث مرات، فإن هذا مما يكون سببا لشفاء المريض. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يكرر الدعاء، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وتكرار الدعاء ثلاثا من الأمور المشروعة، كما كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر هذا أيضا، يكرر الدعاء للمريض. يكرر هكذا أيضا، يكرر الدعاء للمريض. ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عثمان أنه يشكو من مرض في جسده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ويضع يده على موضع الألم، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، يقولها سبع مرات، فهذا من أسباب الشفاء أيضا. فينبغي الإنسان إذا أحس بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقولها سبع مرات. إذا قاله موقنا بذلك مؤمنا به وأنه سوف يستفيد من هذا، فإنه يذهب الألم بإذن الله عز وجل، وهذا أبلغ من الدواء الحسي وأبلغ من الأقراص والشراب والإبر، لأنك تسأل أو تستعين بمن بيده ملكوت السماوات والأرض الذي أنزل هذا المرض هو الذي يجيرك منه. كذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان إذا زار مريضا لم يحضر أجله، يعني ليس الذي فيه مرض الموت، فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع مرات إلا شفاه الله من ذلك المرض، هذا إذا لم يحضر الأجل. أما إذا حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة ولا الرقية، لأن الله تعالى قال ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. وفي الشرح نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فيما يدعى به للمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على مريض يعوده يقول لا بأس طهور إن شاء الله. قوله لا بأس يعني لا شدة عليك ولا أذى، طهور يعني هذا طهور إن شاء الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لأن هذه جملة خبرية وليست جملة دعائية، لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به ولا يقول إن شئت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لا تقل هذا، لأن الله لا مكره له، إن شاء غفر لك ورحمك، وإن شاء لم يغفر ولم يرحم، فلا يقال إن شئت إلا لمن له مكره أو لمن يستعظم العطاء، والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء. فإذا سألت الله فلا تقل إن شئت. أما قول إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا لأنه خبر وتفاؤل، فيقول لا بأس يعني ينفي أن يكون به بأس، ثم يقول إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل. فيؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد مريضا إذا دخل عليه أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، رواه مسلم. وفي الشرح ذكر حديث رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه فقال له اشتكيت؟ يسأله يعني هل أنت مريض؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا دعاء من جبريل عليه السلام أشرف الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، أشرف الأنبياء والرسل، لكن جبريل عليه السلام أشرف الرسل الملكيين، وأما محمد عليه الصلاة والسلام فأشرف الرسل البشريين. يقال له، يقول له اشتكيت؟ قال نعم. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس إني مريض إذا سألوه، وأن هذا ليس من باب الشكوى. الشكوى أن تشتكي الخالق للمخلوق، تقول أنا أصابني الله بكذا وكذا، تشكو الرب للخلق، هذا لا يجوز. ولهذا قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن إذا أخبر المريض بمرضه على سبيل الإخبار دون الشكوى فلا بأس، كما لو قال هذا للطبيب أو شفعه بالحمد، يعني يقول الحمد لله أنا أشكو كذا وكذا. ولهذا بعض العامة يقول إخبارا لا شكوى، في كذا وكذا، وهذا طيب. وفيها أيضا دليل على أنه ينبغي أن يقرأ على المريض بهذه الرقية، بسم الله أرقيك، يعني أقرأ عليك من كل شيء يؤذيك، عام كل شيء يؤذيه من مرض أو حزن أو هم أو غم أو أي شيء يكون، من شر كل نفس من النفوس البشرية أو نفوس الجن أو غير ذلك، أو عين حاسد، أي ما يسميه الناس بالعين، وذلك لأن الحاسد والعياذ بالله الذي يكره أن ينعم الله على عباده بنعمة نفسه خبيثة شريرة، وهذه النفس الخبيثة الشريرة قد ينطلق منها ما يصيب المحسود. ولهذا قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، فيصيب المحسود فتزول منه النعمة بسبب هذه العين. ولهذا قال أو عين حاسد، الله يشفيك، الله يشفيك، أي يبرئه ويزيل سقمه، بسم الله أرقيك. فبدأ بالبسملة في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، فإذا دعا الإنسان بما جاءت به السنة فهذا خير، لأن كل ما جاءت به السنة فإن مراعاته أفضل. وإذا لم يعرف هذا الدعاء فليدعو بما يناسبه ويفتح الله به عليه، يقول مثلا شفاك الله وعافاك الله، أسأل الله لك الشفاء، أسأل الله لك العافية، وما أشبه ذلك. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصيبه المرض، وفيه أيضا أن القراءة على المريض لا تنافي كمال التوكل، بخلاف الذي يطلب من الناس أن يقرأوا عليه، فالذي يطلب من الناس أن يقرأوا عليه فيه شيء من نقص التوكل، لأنه سأل الخلق واعتمد على سؤالهم. لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم تمنعه فإن ذلك لا يضرك ولا يعد نقصا في التوكل. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على غيره وقرأ عليه أيضا، فذلك لا ينافي كمال التوكل إذا كان بغير سؤال، والله الموفق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه، أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله والله أكبر، أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وفي الشرح هذا آخر حديث نقله النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يدعى به للمريض، وقد سبقت الأحاديث فيما يدعو به العائد للمريض، أما هذا فهو فيما يدعو به المريض نفسه إذا قال هذا الذي ذكره أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله سبحانه وتعالى يصدق العبد إذا قال لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله إنه لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك يصدقه الله. فمن قال هذا أي قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم مات مع بقية الذكر فإنها لا تطعمه النار، أي إن ذلك يكون من أسباب تحريم الإنسان على النار، فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر وأن يكثر منه في حال مرضه حتى يختم له بالخير إن شاء الله تعالى والله موفق. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. الشرح. بعدما ذكر المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كثيرا من آداب عيادة المريض، ذكر بيان سؤال أهل المريض عن حاله وأن ذلك من الأمور التي جاءت بها السنة، حيث ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وكان علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وكان أفضل أهل البيت، فهو الخليفة الرابع في هذه الأمة، ولما خلفه النبي عليه الصلاة والسلام على أهله في غزوة تبوك ورأى أنه تأثر من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى خلف هارون في أهله، قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ثم قال إلا أنه لا نبي بعدي. خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض كان يعدل بين نسائه التسع إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فإنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان في مرضه يعدل بين نسائه، فلما اشتد به المرض صار يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له رضي الله عنهن أن يتمرض في بيت عائشة، فكان عند عائشة رضي الله عنها حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فسئل علي رضي الله عنه كيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. هي فترة يعني تسمى الإفاقة أو صحوة الموت أو ما إلى ذلك، ففيه دليل على أنه إذا لم يكن الوصول إلى المريض إذا لم يمكن الوصول إلى المريض فإنه يسأل عنه من ينتابه من أقاربه أو غيرهم، يسأل عن حاله ليطمئن الإنسان. وفي وقتنا هذا حصل ولله الحمد اتصال بغير الأهل بغير الأقارب، هو اتصال الهاتف، فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه فهذا الهاتف والحمد لله خير مرسول للإنسان. ولهذا نقول إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك فإنك تتصل به بالهاتف وتسأل عن حاله، ويكتب لك بذلك الأجر إن شاء الله تعالى والله الموفق. هذا وقد بقي في الكتاب أبواب لا يتسع لها المجال فنختم جلستنا ودرسنا بالدعاء لأنفسنا ولإخواننا سيما ونحن في ما بين ظهر وعصر الأربعاء، وحق إخواننا علينا أقل حق وهو أضعف الإيمان، أن ندعو لهم. صحيح أن الدعاء وحده في مثل هذه الظروف لا يكفي، لكن على شاكلة فاتقوا الله ما استطعتم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بعد الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام أن تثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن تربط على قلوبهم، وأن تؤمن روعهم، وأن تداوي جرحاهم، وأن ترحم شهداءهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم مزيدا يا رب من النصر، اللهم أنزل عليهم من جندك، اللهم وحد صفهم وسدد رميتهم واجمع كلمتهم. اللهم نسألك يا الله يا الله يا الله، نسألك يا منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب أن تهزم اليهود. اللهم اهزم اليهود، اللهم اهزم اليهود ومن هاودهم ومن والاهم ومن أمدهم وأعانهم وهاودهم. أسألك يا رب أن ترينا في الصهاينة من العرب والغرب عجائب قدرتك، وأن تجعل يا رب ما يحدث الآن في غزة وفلسطين بداية وعد الآخرة تسوء فيه وجوه اليهود، وأهل غزة يتبرون ما علوا تتبيرا، وتأذن لنا يا ربنا بالعودة إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، وبعودة المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين. ونسألك يا ربي أن تتم علينا النعمة بأن تأذن لشرعك أن يسود، ولكتابك أن يقود، ولدينك أن يعود. اللهم وارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم يا رب إن اليهود قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زدهم رعبا على رعبهم وجبنا إلى جبنهم وخوفا إلى خوفهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن بعدهم عظة وعبرة وآية. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألك يا رب أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار والأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.